أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس السابع: إثبات واجب الوجود، العلة والمعلول. كان كلامنا في دليل الإمكان، وقلنا بأن دليل الإمكان يتوقف على طي 4 مقدمات. ذكرنا المقدمة الأولى، وهي أن الموجود في الخارج لا يخلو، إما أن يكون ممكن الوجود، إما أن يكون واجب الوجود. والقضية المتصورة لا تخلو، إما جميع ما في الخارج ممكن الوجود، أو جميع ما في الخارج واجب الوجود، أو بعض ما في الخارج واجب الوجود والبعض الآخر يكون ممكن الوجود. المقدمة الثانية حول قانون العلية، وقلنا إن الكلام يقع في 3 نقاط. النقطة الأولى في معنى العلة والمعلول، النقطة الثانية في مفاد قانون العلية، النقطة الثالثة التي وقفنا عندها وهي مناط الاحتياج إلى العلة. متى يحتاج الشيء إلى علة توجده؟ قلنا هناك 4 نظريات. تقدمت النظرية الأولى والثانية. النظرية الأولى هي نظرية الوجود، وبالتالي يكون قانون العلية عبارة عن أن كل موجود يحتاج إلى علة. النظرية الثانية نظرية الحدوث، ويكون نص قانون العلية عبارة عن أن كل حادث يحتاج إلى علة. النظرية الثالثة وهي ما ذهب إليها مشهور الفلاسفة، أن الشيء يحتاج إلى علة إذا كان ممكن الوجود، وبالتالي يكون نص قانون العلية هو لا كل موجود يحتاج إلى علة، ولا كل حادث يحتاج إلى علة، بل نص قانون العلية هو كل ممكن يحتاج إلى علة. قد تقول: هل هناك فرق بين الإمكان والحدوث؟ أقول لك: نعم، النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. كل حادث هو ممكن الوجود، ولكن ليس كل ممكن الوجود هو حادث. ولهذا الفلاسفة ذهبوا إلى جواز تعدد القدماء. ليس كون الشيء قديما يعني واجب الوجود، لا، يمكن أن يكون قديم زمانا لكنه ليس واجب الوجود. ولهذا قالوا: الحقيقة المحمدية، اللهم صل على محمد وآل محمد، قديمة زمانا ولكنها ليست واجبة الوجود بل ممكنة الوجود. على كل حال، ما أريد أن أصل إليه، فقط التفتوا إلى أن هناك حادث يجب، إذا كان هناك حادث يجب أن يكون ممكن الوجود. أما هل كل ممكن الوجود هو حادث؟ الفلسفة تبطل ذلك. ولهذا قالوا: أساسا مناط الاحتياج إلى علة هو الإمكان. متى ما كان الموجود ممكن الوجود افتقر إلى علة. لماذا؟ لأن ممكن الوجود ما معناه؟ متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. إذن ليترجح جانب الوجود يحتاج إلى مرجح، ذاك المرجح هو العلة. الإنسان لكي يوجد وهو ممكن الوجود يحتاج إلى علة. عالم الإمكان بأكمله يحتاج إلى علة. من الذي لا يحتاج إلى علة؟ هو واجب الوجود فقط. لأن واجب الوجود لو كان محتاجا إلى علة هذا خلف أنه واجب الوجود بالذات كما تقدم. إذن الشيء يحتاج إلى علة إذا كان ممكن الوجود. هنا ترد شبهة من قبل المادي. ما هي هذه الشبهة؟ بناء على نظريته أن الموجود يحتاج إلى علة، يقول أنتم تقولون الله موجود، نقول نعم. يقول كل موجود يحتاج إلى علة، إذن الله يحتاج إلى علة. نحن ماذا نجيب على المادي؟ الإلهي ماذا يجيب على المادي؟ يقول من قال لك أن كل موجود يحتاج إلى علة؟ بل الموجود الممكن هو الذي يحتاج إلى علة، والله واجب الوجود لا يحتاج إلى علة. هنا المادي لا يسكت، يجيب أيضا على هذا الجواب. ماذا يقول؟ التفت جيدا، يقول أسألكم قانون العلية قانون عقلي أو قانون عقلائي عرفي؟ القوانين على قسمين، قوانين عقلية قوانين عقلائية عرفية. مثلا القوانين التي يبتكرها العقلاء يعتبرها عقلاء الناس عقلاء المجتمع، قوانين المرور، قوانين البلدية، قوانين السفر، هذه قوانين عقلائية يمكن أن تشود، يمكن أن يتخلف عنها إنسان. لكن القوانين العقلية هي قوانين متحققة في نفس الأمر والواقع. نظير ماذا؟ نظير قانون استحالة اجتماع النقيضين، نظير قانون استحالة اجتماع الضدين. العقلاء اعتبروا باعتبار معتبر، بجعل جاعل، بوضع واضع، أو هو قانون وجد عاقل لم يوجد عاقل، هو موجود، قانون موجود. دور العقل بالنسبة إلي أنه يدرك ذلك القانون فقط، لأنه هو الذي يوجده. بينما القانون العرفي، القانون العقلائي، القوانين الاجتماعية، العقل هو الذي يوجدها، العقل هو الذي يعتبرها، العقل هو الذي يضعها. ولهذا أحيانا تجد سنة يضع قانون في السنة الأخرى يغير ذلك القانون، لأنه هو الذي وضعه ويتحكم فيه. أما القوانين العقلية ليس العقل ابتكرها، العقل أدركها فقط، هي متحققة في نفس الأمر والواقع في وعائها الواقعي. إذن تارة عندنا قوانين عقلية العقل فقط يدركها لا أنه يوجدها، ليس العقل هو الذي أوجد قانون استحالة اجتماع النقيضين. وجد إنسانان لم يوجد إنسانان، فالنقيضان لا يجتمعان أبدا ببديهة العقل، المثلان لا يجتمعان أبدا ببديهة العقل، الضدان لا يجتمعان أبدا. بينما القانون العقلائي العرفي العقل يعتبره، العقل يضعه، العقل يجعله. بناء على ذلك القوانين العقلائية يمكن أن يكون لها شواذ، كل قانون له كل قاعدة لها شواذ، ليس القاعدة العقلية، القاعدة العقلية لا شواذ لها. القانون العقلائي هو الذي له شواذ، القانون العقلائي هو الذي يستثنى منه بعض الموارد. مثلا من قطع الإشارة الحمراء يغرم ب100 ريال، يمكن إنسان يقطع الإشارة ولا يغرم، يستثنى هذا الإنسان من القانون. العقلائي الاعتباري القانوني. أما القانون العقلي يستحيل أن يستثنى منه، لا يقال اجتماع النقيضين محال إلا في هذا المورد، هذا غير معقول. اجتماع الضدين محال إلا في هذا المورد يجوز اجتماع النقيضين، هذا غير معقول. دائما اجتماع النقيضين محال، يستحيل أن يستثنى. وهذا معنى العبارة العلمية التي تقول القواعد العقلية آبية عن التخصيص. ما معنى آبية عن التخصيص؟ يعني لا يستثنى منها شيء. لا يقال النقيضان لا يجتمعان إلا فيها إلا لا تأتي في موارد القوانين العقلية القواعد العقلية. إذا اتضح الفرق بين القانون العقلي والقانون العقلائي الجعلي نقول في المقام كل موجود يحتاج إلى علتين. الله موجود أو ليس بموجود؟ موجود. إذا طبقوا عليه القانون العقلي كل موجود يحتاج إلى علته، فالله يحتاج إلى علته. الإلهي ماذا يقول؟ يقول لا، ليس كل موجود يحتاج إلى علة، بل الموجود الممكن هو الذي يحتاج إلى علة. المادي ماذا يقول؟ يقول هذا القانون قانون عقلي، القانون العقلي لا يخصص بشيء. لماذا تخصصون قانون العلية بممكن الوجود فقط؟ كل موجود يحتاج إلى علة إلا واجب الوجود، إلا الله عز وجل، هذا تخصيص. وأنتم تقولون القاعدة العقلية آبية، يعني يمتنع تخصيصها، يمتنع الاستثناء منها. كيف نجيب على هذه الشبهة؟ يقول المادي لا بأس نوافقكم، كل موجود يحتاج إلى علة خاصة بالممكنات، نستثني منها الواجب. تعالى المادي يقول الاستثناء في القاعدة العقلية مستحيل، القواعد العقلية لا تخصص. كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ نقول فرق بين التخصيص وبين التخصص. ما هو الفرق؟ لاحظوا معي، هذا نظير ما يقال في النحو استثناء متصل واستثناء منقطع. لاحظوا معي، تارة أقول جاء الطلاب إلا طالب واحد فقط، إلا طالبا. هنا تخصيص استثناء. لماذا؟ أخرجنا الطالب من مجيء الطلاب وهو زيد، جاء الطلاب إلا زيد. لماذا؟ لأن زيد وهو المستثنى داخل في المستثنى منه، هذا يسمى تخصيص استثناء. أما إذا قلت جاء الطلاب إلا حمار، إلا فرس، إلا قرد، هذا يسمى تخصيص؟ لا يسمى تخصيص. لماذا؟ لأن أساسا الحمار لم يكن من الطلاب حتى يخرج، هذا خارج تخصصا، يعني هو من أصله لم يكن داخلا حتى نخرجه. التخصيص كون المستثنى داخلا في المستثنى من فخرج، هذا يسمى تخصيص. زيد من الطلاب أخرجناه، هذا نظير إذا قلت يشترط في الالتحاق بدروس في العقيدة أن يكون الطالب قرأ المنطق، وجاء إنسان ما قرأ المنطق، هذا يعتبر استثنينا؟ لم نستثني، هو صار خارج عن الموضوع. نعم لو جاءني إنسان قارئ للمنطق ولم أسمح له بالالتحاق بالدرس، هذا يسمى استثناء. ولهذا القوانين الجامعية إذا قال القانون مثلا من ينهي الشهادة الثانوية يلتحق بالجامعة، وجاء طالبان أحدهما أنهى الشهادة الثانوية والآخر أنهى الشهادة إعدادية المتوسطة فقط. قلت لمن أنهى الشهادة الثانوية أنت لن تلتحق بالجامعة. هذا يسمى تخصيص، لأنه هو داخل في ضمن المواصفات لكنني مع ذلك استثنيته. أما هذا الذي عنده الشهادة الإعدادية فقط، هذا خارج تخصصا أصلا، هو لن تنطبق عليه أصل المواصفات. حتى يقال لماذا تستثني؟ أنا ما استثنيته، هو لوحده خارج من الموضوع، ما يحتاج، لا يحتاج أن أخرجه أصلا، هو خارج من أصله خارج. نعم، ذاك الذي عنده شهادة ثانوية هذا أخرجته. إذن لاحظوا، عندنا تخصيص وهو أن نخرج شيء بعد دخوله، هو داخل فنخرجه. أما التخصص من الأصل هو يكون خارجا، لأنه داخل فخرج. إذا اتضح هذا الفرق بين التخصيص وبين التخصص، نقول في المقام: إذا قلنا كل موجود يحتاج إلى علة خاص بالممكنات ونخرج الواجب، الواجب لم يدخل في قانون العلية حتى يخرج، هو من الأصل لم يكن داخلا في قانون العلية. لماذا؟ لأن قانون العلية ما هو موضوعه؟ مناطه، الضابط، الإمكان هو من الأصل لم يكن داخلا، فهذا لا يسمى استثناء، لا يسمى تخصيص، يسمى خرج تخصصا، يعني هو من الأصل لا يكون مشمولا لقانون العلية. المستحيل هو أن يكون الشيء داخلا نحن نخرجه، هذا مستحيل. أما إذا كان واجب الوجود أساسا لا ينطبق عليه قانون العلية، نحن لم نخرجه، هو قانون العلية ضيق. قانون العلية ماذا يقول؟ يقول كل ممكنين يحتاج إلى علة، الواجب لا يحتاج إلى علة. لماذا؟ لأنه ليس بممكن، فخرج تخصصا لا تخصيصا، خروج تخصصي ليس خروج تخصيصي، لا استثناء. والقاعدة العقلية آبية عن التخصيص لا عن التخصص. إذا لم يلتفت المادي إلى الفرق بين التخصيص وبين التخصص، نقول له واجب الوجود من الأساس لم يكن داخلا ضمن إطار قانون العلية حتى يخرج، فلا يشكل علينا كيف تخصصون، لم نخصص، واجب الوجود لا ينطبق عليه قانون العلية، لا ينطبق عليه قانون العلية أصلا. إذن نقول ليس كل موجود يحتاج إلى علة، بل خصوص الموجود الممكن، ولا تقول هذا تخصيص في القاعدة العقلية، لأنه خرج تخصصا واجب الوجود. التخصيص أن يكون الشيء داخلا فنخرجه، أما واجب الوجود لم يكن داخلا في قانون العلية. قانون العلية موضوعه، ملاكه التام، الإمكان. لماذا؟ لأن الممكن يحتاج، لأن الممكن متساوي النسبة فيحتاج إلى مرجح، المرجح هو العلة. إذن إذا قيل متى يحتاج الشيء إلى علة، قولوا إذا كان ممكنا. لماذا تخرجون الواجب؟ نحن لم نخرجه، قانون العلة لا ينطبق عليه، لأنه انطبق فأخرجناه من قانون العلية كما فهم المادي. هذا اشتباه منه، هذا مفاد النظرية الثالثة. هذه النظرية اعتمدها الشيخ المصباح في المقام وأسس عليها دليل الإمكان. إذا اتضح لماذا يسمى بدليل الإمكان، لأنه يعتمد على أن كل ممكن يحتاج إلى علة، ومناط الاحتياج هو الإمكان. توجد نظرية رابعة تبناها صدر المتألهين، وهي النظرية القويمة، هي نظرية الفقر الوجودي. متى يحتاج الشيء إلى علة؟ لا بسبب وجوده، لا بسبب حدوثه، لا بسبب كونه ممكن الوجود، بل بسبب فقره الوجودي، لأن وجوده سنخ وجود فقير متعلق بالله يحتاج إلى الله. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تقول ما الفرق بين النظرية الثالثة والرابعة؟ النظرية الثالثة عندما قالت مناط الاحتياج هو الإمكان، لاحظت صفة الإمكان، وصفة الإمكان شيء ووجود الإنسان شيء آخر. إذا قيل الإنسان ممكن، وجود الإنسان عرضت عليه صفة الإمكان، صفة الإمكان عارضة على الإنسان، نعم ملازمة له، لأننا قرأنا أن العرضي تارة يكون لازما تارة يكون مفارقا. اللازم نظير ماذا؟ نظير الضحك بالنسبة للإنسان، قابلية الضحك. نظير الحرارة بالنسبة إلى النار لازمة. هنا الإمكان بالنسبة إلى الإنسان لازم كلزوم الحرارة إلى النار. المشابهة فقط في اللزوم، هناك لزوم خارجي، طبعا هنا لزوم عقلي. إذا لاحظوا هنا الإمكان صفة لماهية الإنسان، بينما صدر المتألهين يجعل المناط ليس قائم على أساس صفة الإمكان، على أساس نفس حقيقة وجود الإنسان. وجوده هو وجود فقير في نفس ذاته، محتاج في نفس ذاته. إذا لماذا الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى علة؟ لأنه وجود صرف، وجود كمالي، وجود غني. لهذا يكون نص القانون العلية ما هو؟ كل موجود فقير يحتاج إلى علة، وليس نجعل المناط تلك الصفة وهي الإمكان. الإمكان التي تعرض على ماهية الإنسان وتلازم ماهية الإنسان. هذه هي النظرية الرابعة، تجعل المناط هو الوجود، لكن الوجود الفقري المحتاج، والإمكان هو لازم للماهية، بينما صدر المتألهين، إذا لاحظوا فقط أقرب الفرق، صدر المتألهين يجعل مناط الاحتياج بلحاظ الوجود، لكن الوجود الفقري ها، بينما نظرية الإمكان لا تلحظ الوجود، تلحظ لازم الماهية، تلحظ الإمكان الصفة. هذا هو الفرق. على كل حال، إذن الصحيح أن يقال ليس كل موجود وليس كل حادث، بل الممكن هو الذي يحتاج إلى علة، أو بناء على النظرية الرابعة كل موجود، لكن الوجود الفقري، الوجود الفقير هو الذي يحتاج إلى علة. والمراد بالوجود الفقري هو الوجود الذي دائما يكون متعلقا ومحتاجا إلى علته. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية وهي قانون العلية. نقرأ هذا المقدار. قال العلة والمعلول: إذا احتاج موجود إلى موجود آخر وكان لوجوده نوع توقف. بعضكم يقول شيخنا ليش تتوسع هالتوسعات؟ لا، تلتفت كل المقدمات التي ذكرتها كلها الآن نستنبطها من الكتاب. لاحظوا، إذا احتاج المقدمة الأولى تقسيم الموجود إلى واجب وممكن عرضه المصنف. الآن الكلام في قانون العلية، ما تعريف العلة، ما تعريف المعلول، متى يحتاج الشيء إلى علتين، شبهة المادي، الفرق بين التخصيص والتخصص، الآن كله سوف نقرأه في الكتاب. إذا احتاج موجود إلى موجود آخر ولهذا من المؤسف بعض الأخوة يعتقد أن دروس في العقيدة كتاب ثقافي لا يستبطن موضوعات هامة جدا، نكات جدا مهمة، لكن على الإنسان أن يعرف كيف يقتنص ويصطاد تلك الأمور. أما إذا تقرأه قراءة سريعة تقول هذا للمثقفين، يقرأ على شاطئ البحر. مو يقرأ على شاطئ البحر، يحتاج إلى أستاذ، يحتاج إلى مدارسة، إلى مباحثة. إذا احتاج موجود إلى موجود آخر وكان لوجوده نوع توقف على الآخر، اصطلح فلسفيان. لاحظوا هذه النقطة الأولى، ما تعريف العلة، ما تعريف المعلول. اصطلح فلسفيا على الموجود المحتاج بالمعلول وعلى الآخر بالعلة، ولكن العلة يمكن أن لا تكون مستغنية بصورة مطلقة، بل هي بدورها محتاجة ومعلولة لموجود آخر. نظير ماذا؟ نظير أنا معلول لأبي، إذن أبي علة لي، ولكن أبي أيضا معلول لجدي، وجدي معلول لأبيه، وهكذا. أما لو كانت العلة غير محتاجة وليست فيها أي معلولية، يعني أي احتياج، فستكون علة مطلقة وغير محتاجة بصورة مطلقة، وهي واجب الوجود. إلى هنا تعرفنا على المصطلح الفلسفي للعلة والمعلول وتعريفهما، وعلينا الآن أن نوضح هذه المقدمة. هذه النقطة الثانية، مفاد قانون العلية، أن كل ممكن الوجود، شوف ممكن الوجود محتاج، لا كل موجود، لا كل حادث، إلى علة. فمع ملاحظة أن ممكن الوجود لا يوجد بذاته، لماذا؟ لأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فيحتاج إلى مرجح. فلا بد أن يكون وجوده منوطا بتحقق موجود أو موجودات أخر ومتوقف عليها، لأن هذه القضية التالية بديهية، إن كل محمول نسب لموضوع ما، فإما أن يثبت للموضوع بالذات، أو أن ثبوته له للموضوع بسبب أمر آخر بالغير. هذا تقسيم الموجود إلى بالذات وبالغير، واجب الوجود بالذات، واجب الوجود بالغير. فمثلا كل شيء إما مضيء بذاته كالنور، النور مضيء بذاته، أو أن ثبوته له بسبب أمر آخر بالغير، عفوا، كل شيء إما مضيء بذاته وإما أن يكون ضياءه بواسطة شيء آخر النور، وكل جسم إما دسم بذاته وإما أن تكون الدسوم عرضت عليه بواسطة شيء آخر أي الدهن. أما إذا لم يكن الشيء في ذاته مضيئا أو دسما، ولا أن الدسومة أو الضياء عرضت عليه بواسطة أمر آخر، فيستحيل أن يكون هذا الشيء مضيئا أو دسما. إذن فثبوت الوجود لموضوع ما إما بالذات وإما بالغير. بالذات يعني لا يحتاج إلى علة، بالغير يعني يحتاج إلى علة. فإذا لم يكن ثبوت الوجود للموضوع بالذات، فلا بد أن يكون بالغير كوجود الإنسان. ثبوت الوجود للإنسان بواسطة العلة. وعلى ضوء ذلك، فكل ممكن الوجود الذي لا يتصف بالوجود بذاته لا بد أن يوجد بموجود آخر، لأنه متساوي النسبة، فترجيح جانب الوجود يحتاج إلى مرجح، إلى علة. ويكون وجود الإنسان معلول لتلك العلة لله عز وجل. هذه هي القاعدة العقلية المسلمة، كل ممكن الوجود هو محتاج إلى علة، لكن بناء على نظرية أصالة الوجود واعتبارية الماهية، كل موجود فقير يحتاج إلى علة، فمناط الاحتياج هو الوجود وليس الإمكان. ولكن البعض توهم، لاحظوا، أن مدلول قانون العلية، يعني مفاد قانون العلية، هو كل موجود محتاج إلى علة، نظرية الوجود. وعلى هذا الأساس اعترضوا بأنه لا بد أن تكون هناك علة لله تعالى. لماذا؟ للقياس من الشكل الأول، الله موجود، كل موجود يحتاج إلى علة، إذن الله يحتاج إلى علة. غافلين، هذا هو الجواب، عن أن موضوع قانون العلية ليس هو الموجود بصورة مطلقة، بل موضوع هذا القانون مناط الاحتياج ممكن الوجود والمعلول، أي أن كل موجود مرتبط ومحتاج هو المفتقر إلى علة. لاحظ كل موجود مرتبط، هذا فيه إشارة إلى نظرية الوجود الفقري، وهذا غير نظرية الإمكان. إذن أحيانا يذهب إلى الإمكان لكن يفسره بالإمكان الفقري، عفوا بالوجود الفقري، هو المفتقر إلى علة. لا كل موجود. إذا قلت هذا استثناء في القانون في القانون العقلي، قلنا هذا تخصص وليس تخصيصا. بقيت عندنا مقدمتان يسيرتان قرأناهما أيضا في المنطق، ومن والطلاب الذين حضروا معنا بداية المعرفة. المقدمة الثالثة الدور واستحالة الدور. ما هو الدور؟ قرأنا أن الدور هو أن تكون نتيجته توقف الشيء على نفسه. أقول وجود ألف يتوقف على وجود باء، ووجود باء يتوقف على وجود ألف، هذا يسمى دور، أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء، فينتج أن ألف يتوقف على نفسه. لماذا الدور مستحيل؟ يقال الدور محال، الدور محال. لماذا الدور محال؟ لأن لازمه اجتماع النقيضين. كيف؟ لاحظوا معي، إذا قلت وجودي يتوقف على وجودي عامر، إذن أنا معلول وعمر هو علة لي، ووجود عامر يتوقف على وجودي، إذن عمر معلول وأنا علته، إذن سوف يكون وجودي علة ومعلول، ووجود عمر علة ومعلول، ويستحيل أن يكون الشيء من جهة واحدة هو علة هو معلول. أو بعبارة أخرى قل، إذا قلت وجودي يتوقف على وجود عامر، إذن أنا متأخر وعمر هو المتقدم، ووجود عمر يتوقف على وجودي، إذن أنا متقدم وعمر متأخر، إذن يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا، حاصلا قبل حصوله وهو محال. يستحيل أن يكون الشيء متقدما متأخرا. إذا قيل ألف يتوقف على باء، ووجود باء على وجود ألف، إذن وجود ألف يحتاج إلى وجود ألف، لأن ألف يقول لن أوجد إلا إذا أوجدني باء. باء ماذا يقول؟ لن أوجد إلا إذا أوجدني ألف، إذن على ألف أن يوجد نفسه أولا حتى يوجد باء، فيتوقف ألف على نفسه، وباء حتى يوجد ويوجد ألف يحتاج أن يوجد نفسه، لأن ألف متوقف عليه، فكأن باء يقول أولا أوجد نفسي لكي أوجد ألف، وألف يقول أوجد نفسي حتى أوجد باء، فيتوقف ألف على ألف باء على باء، وهو جمع بين النقيضين، اجتماع المتقدم والمتأخر، لأنه التقدم والتأخر ضدان، والضدان مآلهما إلى اجتماع نقيضين. هذا الدور. أما التسلسل، المقدمة الأخيرة، التسلسل عبارة عن أن تترتب سلسلة من العلل والمعاليل إلى ما لا نهاية. أن يقال هكذا، وجود ألف يتوقف على وجود باء، وجود باء على وجود جيم، وجود جيم على وجود دال، وجود دال على وجود هاء، وجود هاء على وجود واو، إلى ما لا نهاية. هذا تسلسل. هذا يعبر عنه بالتسلسل. لماذا التسلسل محال؟ ذكرت عشرات البراهين لإبطال التسلسل. أفضل برهان هو لو قيل بإمكان التسلسل لن يتحقق موجود مطلقا. لماذا؟ لأن وجود الأول يتوقف على وجود الثاني، والثاني لن يوجد إلا إذا وجد الثالث، والثالث لن يوجد إلا إذا وجد الرابع، والرابع لن يوجد إلا إذا وجد الخامس، والخامس لن يوجد إلا إذا وجد المئة، والمئة لن يوجد إلا إذا وجد الألف، إلى ما لا نهاية. إذن لن يكون هناك موجود في الخارج، وهذا سفسطة وإنكار للحقيقة وأن هناك موجود متحقق في الخارج. إذن الدليل على بطلان التسلسل هو أن مآل التسلسل يستلزم القول بالتسلسل السفسطة. سفسطة يعني إنكار الحقيقة، إنكار الواقعية. إذا تسلسلت الموجودات إلى ما لا نهاية، إذن لن يكون هناك حتى الموجود الأول لن يتحقق، لأن الموجود الأول متى يتحقق؟ إذا تحقق الموجود الثاني، والموجود الثاني لن يتحقق إلا إذا تحقق الموجود الثالث، والثالث إلا إذا تحقق الرابع، والرابع إلا إذا تحقق الخامس، إلى ما لا نهاية. إذن لن يتحقق موجود أصلا في الواقع الخارجي، وهي سفسطة لأن هناك موجودات متحققة واقعا في الخارج. ولهذا الدليل على استحالة التسلسل هو الوجدان، لأن مآله إلى إنكار الصف، إلى إنكار الحقيقة والواقعية. ومبدأ الواقعية مبدأ وجداني، هناك موجودات متحققة في الخارج قطعا. فإذا قلنا بالتسلسل لن يكون وجود في الخارج، لا وجودي ولا وجودك ولا وجود الشمس ولا القمر ولا ولا ولا، وهذا باطل، أوهام وترهات في ترهات. إذن أبرز دليل كما ينص عليه العلامة صاحب الميزان هو الوجدان، بالإضافة إلى ذكرت إلى أنه قد ذكرت عدة براهين أخرى، لكن أمتنها أسلمها أقواها أوضحها الوجدان بالتقريب الذي بيناه. قال: استحالة تسلسل العلل. والمقدمة الأخيرة التي استخدمت في هذا البرهان هي أن سلسلة العلل لا بد أن تنتهي إلى موجود لا يكون في نفسه معلولا، وكما يصطلحون عليه بأن تسلسل العلل إلى ما لا نهاية محال، وعلى ضوء ذلك يثبت وجود واجب الوجود وأنه العلة الأولى الموجودة بذاتها، ولا يحتاج في وجوده إلى موجود آخر. لا بد أن تقف السلسلة. نقول ألف يتوقف على باء، باء على جيم، جيم على دال، دال يتوقف على هاء، هاء لا يتوقف على آخر، تقف السلسلة، تنتهي السلسلة. ولقد أقام الفلاسفة براهين وأدلة عديدة لإبطال التسلسل وتفنيده، ولكن في الواقع أن بطلان التسلسل في مجال العلل أقرب إلى البداهة، قريب من البداهة، بل بديهي بل وجداني كما قلنا، ويدركه الإنسان بأدنى تأمل، أي بملاحظة أن وجود المعلول محتاج إلى العلة ومشروط بوجود العلة. فإذا افترضنا أن هذه المعلولية والمشروطية عامة وشاملة، فيلزم أن لا يتحقق أي موجود في الخارج، وهي سفسطة وإنكار للواقع. وذلك لأنه لا يعقل افتراض وجود سلسلة من الموجودات المترابطة. ما معنى مترابطة؟ يعني علة ومعلول، بدون وجود موجود آخر يمثل طرف ارتباطها، يعني يمثل طرف ارتباطها، يعني يمثل منتهى السلسلة، والمنتهى طرف، لأن السلسلة تحتاج إلى مبدأ وهو الطرف الأول وإلى منتهى. لا بد أن تنتهي السلسلة إلى طرف تنتهي عنده، هو واجب الوجود، حتى جميع هذه الموجودات التي تحته تسند إليه. كما لو فرضنا أن هناك فريقا لسباق الركض قد وقف أعضاؤه جميعا على خط الانطلاق متأهبين للركض، ولكن كل واحد قد قرر في نفسه أن لا يبدأ بالركض إلا إذا بدأ صاحبه. فلو كان هذا القرار شاملا للجميع، يعني المتسابق الأول يقول لن أركض إلا إذا ركض الثاني، والثاني لن يركض إلا إذا ركض الثالث، فسوف لن يبدأ أي منهم بالركض ولن يتحقق الركض إطلاقا. وكذلك إذا كان وجود كل موجود مشروطا بتحقق الموجود الآخر فسوف لن يوجد أي موجود أبدا. إذن فتحقق وجود الموجودات الخارجية دليل، هذه أهم سطر، دليل على وجود موجود غير محتاج وغير مشروط. وإلا لو قلنا السلسلة إلى ما لا نهاية إذن لا وجود متحقق في الخارج. هذا تمام الكلام في المقدمات. إذا اتضحت هذه المقدمات نأتي إلى بيان البرهان. البرهان صياغته بالنحو التالي، نقول الموجود في الخارج لا يخلو عن أحد شقين، عن أحد احتمالين، إما أن يكون واجب الوجود إما أن يكون ممكن الوجود. إذا اخترتم الشق الأول وهو واجب الوجود ثبت المطلوب، نريد أن نثبت واجب الوجود. إذا قلتم لا، ما هو في الخارج ممكن الوجود، نسألكم ما معنى أنه ممكن الوجود؟ يعني يحتاج إلى علة، لأن كل ممكن يحتاج إلى علة. نسألكم ما هي علة هذا الممكن الوجود؟ علته لا تخلو، إما أن تكون علته التي أوجدته واجبة الوجود أو ممكنة الوجود. إن كانت واجبة الوجود ثبت المطلوب وهو إثبات واجب الوجود. إن قلتم علته ممكنة الوجود، نقول هذه العلة ممكنة الوجود تحتاج إلى علة، لأن ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علة. ما هي علتها؟ إن قلتم علتها هو الممكن الأول لزم الدور. إن قلتم علتها واجب وجود ثبت المطلوب. قلتم علتها ممكن وجود آخر، نسألكم هذا الممكن الوجود الثالث ما معنى أنه ممكن الوجود؟ يحتاج إلى علة، ما هي علته؟ إما واجبة الوجود ثبت المطلوب، إما ممكنة الوجود، نسألكم ما معنى ممكن الوجود؟ يحتاج إلى علة، ما هي علته؟ إما واجبة الوجود إما ممكنة الوجود. فيلزم التسلسل، والتسلسل باطل لأنه لن يكون هناك موجود في الخارج أصلا. إذن حاصل الدليل أن نقول هكذا: الموجود في الخارج لا يخلو، إما واجب الوجود يثبت المطلوب وهو إثبات واجب الوجود، إما ممكن الوجود، ممكن الوجود هو الذي يحتاج إلى علة. ما هي علته؟ واجبة الوجود ثبت المطلوب، ممكنة الوجود، نقول هذه الممكنة هذا الوجود الإمكاني الذي أوجد الأول هو ممكن الوجود يحتاج إلى علة، علته ما هي؟ فيلزم التسلسل. قال توضيح البرهان، اتضح البرهان. والآن وعلى ضوء المقدمات المذكورة نعود مرة أخرى لنوضح هذا البرهان. شوف، نعود مرة أخرى لأنه في بداية الدرس السابع أوضح البرهان، نحن نرجع إلى الدرس السابع. قال صيغة البرهان في بداية الدرس السابع: إن الموجود بحسب الافتراض العقلي إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود، ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين. إن قلت والامتناع، قلنا كلامنا في الموجود الخارجي شيخنا. ولا يمكن أن نعتبر كل الموجودات ممكنة الوجود. لما؟ وذلك لأن ممكن الوجود محتاج للعلة، وإذا كانت كل العلل ممكنة الوجود واحتاجت بدورها إلى علة أخرى، معنى ذلك، ما معنى واحتاجت بدورها إلى علة أخرى؟ يعني تسلسل، معنى ذلك لم يوجد أي موجود إطلاقا وهو باطل، أي أن تسلسل العلل محال. فلا بد إذن من أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غير معلول لموجود آخر، أي أنه واجب الوجود. وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الله، وهو مؤلف من عدة مقدمات عقلية بحتة. إذا لاحظوا جميع المقدمات التي نذكرها لا توجد فيها مقدمة حسية، ولا يحتاج لأي مقدمة حسية وتجريبية، ولكن بما أن هذا البرهان قد استخدم في بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية، لذلك يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات. نرجع مرة أخرى إلى توضيح البرهان. قال: والآن وعلى ضوء المقدمات المذكورة نعود مرة أخرى لنوضح هذا البرهان. كل شيء يمكن أن نعتبره موجودا لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن يكون وجوده ضروريا ويوجد بذاته وكما يصطلح عليه بواجب الوجود، وإما أن وجوده ليس ضروريا بل متعلق بموجود آخر، يعني بعلة توجده، وكما يصطلح عليه بممكن الوجود. ومن البديهي أنه لو كان تحقق الشيء محالا فلا يمكن أن يوجد إطلاقا، ولا يمكن أن نعتبره موجودا أبدا لأنه ممتنع والممتنع لا يوجد. إذن فكل موجود إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود ولا شق ثالث. إن قلت ممتنع قلنا الممتنع محال وجوده. ولو تأملنا بدقة في مفهوم ممكن الوجود لاتضح لنا أن الشيء الذي يكون مصداقا لهذا المفهوم، مفهوم ممكن الوجود، لا بد أن يكون معلولا ومحتاجا إلى علة، ذلك لأن الموجود الذي لا يوجد بذاته، يعني لا يحتاج إلى علة، لا يوجد بذاته عفوا أي يحتاج إلى علة، لا بد أن يوجد بواسطة موجود آخر، أي بواسطة علة توجده. كما أن كل وصف لا يثبت بالذات كالشاعر قلنا، لا بد أن يكون ثبوته بالغير. ثبوت الكاتب للإنسان، ثبوت الشاعرية للإنسان، ثبوت الكتابة للإنسان تحتاج إلى علة. وهذا هو مدلول مبدأ العلية، وأن كل موجود مرتبط ممكن الوجود هو محتاج إلى العلة، لا أن كل موجود محتاج إلى علة كالنظرية الأولى حتى يقال إذن فالله محتاج إلى علة. هذا إشكال المادي الذي طرحناه قياس من الشكل الأول. لهذا هذا القياس صورته صحيحة لكن مواده الكبرى غير يقينية، ونحن نشترط في يقينية النتيجة أن تكون الهيئة صحيحة وأن تكون المادة صحيحة أيضا. أو يقال إن الإيمان بإله لا علة له هدم لقانون العلية. الإيمان بإله لا علة له هدم لقانون العلية. لماذا هدم لقانون العلية؟ قالوا لأنه تخصيص، لأنه استثناء، والقواعد العقلية لا تأبى الاستثناء. إذا استثنيتم إذا هذا ليس قانونا عقليا. نحن قلنا هذا ليس تخصيصا، ليس استثناء بل تخصص. لاحظوا كلمة هدم لقانون العلية يريد أن يصور لنا إشكال الفرق بين التخصيص والتخصص. لأنه لو قلنا قانون العلية مختص بالممكن، إذن هذا ليس قانون العلية، لأن ليس قانونا عقليا، لأن القانون العقلي آب عن التخصيص. قلنا هذا تخصص. قانون العلية لا ينطبق على واجب الوجود أصلا، لأنه انطبق فاستثنيناه. ومن جانب آخر لو كان كل موجود ممكن الوجود ومحتاجا إلى علة لما وجد أي موجود. وجود يحتاج إلى علة، ووجود علتي تحتاج إلى علة، ووجود علتي تحتاج إلى علة، وهكذا إلى ما لا نهاية. إذن أنا أصلا لن أكون موجودا، وعلتي لن تكون موجودة، وعلة علتي لن تكون موجودة، وهكذا. وهذا نظير ما ذكرنا من أن كل فرد من أفراد الفريق لو كان علق عزمه على الركض على ابتداء الآخر به وانطلاقه، فإنه في هذه الحالة سوف لن يتحقق أي ركب على الإطلاق. إذن فوجود الموجودات الخارجية دليل على وجود واجب الوجود. نقول بما أن هناك موجود في الخارج، هذا الموجود الخارجي يجب أن ينتهي إلى علة توجده، تلك العلة يجب أن تكون واجبة الوجود لبطلان الدور والتسلسل. طبعا الدور هنا لم يصوره، صورناه نحن، أن نقول هذا الموجود الممكن يحتاج إلى علته. ما هي علته؟ باء. باء ممكن، ما هي علته؟ ألف الموجود الأول. وهذا دوران. هذا تمام الكلام في الدرس السابع. هناك عدة براهين أخرى: برهان الحركة، برهان حساب الاحتمالات، برهان الفرجة. إن شاء الله هذا يطرح في دروس عقائدية كلامية أخرى. والمفروض أن الطالب خصوصا في البحث العقدي، في البحث الكلامي، لا يقف على دراسة هذا الكتاب. ومن المؤسف أن كثير من الطلبة يكتفي بدراسة العقيدة على هذا الكتاب أو أدون من هذا الكتاب، مع أن المبحث الكلامي من المباحث القيمة المهمة التي يحتاج الإنسان أن يفرغ نفسه ولو بمقدار قليل، بمقدار ساعة ساعتين، ليقرأ بحوث عقائدية، لا أن يصب جهده في الفقه والأصول ويتناسى البحث الكلامي، البحث المعرفي، البحث العقائدي، البحث القرآني وما شابه ذلك. هذا تمام الكلام في الدرس السابع. يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس الثامن حول مبحث الصفات. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على